الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله، أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: والصوم في السفر من شاء صام ومن شاء أفطر. والصوم في السفر من شاء صام ومن شاء أفطر. هنا كلام للمعلق. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في مجموع الفتاوى، يعني كما في مجموع الفتاوى، قال: فأما السفر الذي تقصر فيه الصلاة فإنه يجوز فيه الفطر مع القضاء باتفاق الأئمة، يعني أن السفر الذي يجوز فيه القصر يجوز فيه الفطر. قال شيخ الإسلام: ويجوز الفطر للمسافر باتفاق الأئمة سواء كان قادرا على الصيام أو عاجزا، وسواء شق عليه الصوم أو لم يشق. نعم، يعني كحالتنا هذه في الأزمنة التي هيأ الله فيها المركوبات الفارهة السريعة المريحة. نعم. قال: وسواء شق عليه الصوم أو لم يشق، بحيث لو كان مسافرا في الظل والماء ومعه من يخدمه، هذا كحالنا في وسائل المواصلات الحديثة، فإن الماء موجود والطعام موجود لا سيما في الطائرات. قال: بحيث لو كان مسافرا في الظل والماء معه والماء في الظل والماء ومعه من يخدمه جاز له الفطر والقصر. ومن قال إن الفطر لا يجوز إلا لمن عجز عن الصوم فإنه يستتاب، فإن تاب وإلا قتل. نعم، لأنه يرد صريح الأدلة في عموم الفطر للمسافر، والأدلة لم تخص بالمسافر الذي يعجز عن الصوم أو يعجز عن إتمام الصلاة أو ما أشبه ذلك. فإن تاب وإلا قتل، وكذلك من أنكر على المفطر فإنه يستتاب من ذلك. انتهى ما نقله المعلق من كلام شيخ الإسلام. الشيخ الفوزان حفظه الله تعالى يقول في شرحه على شرح السنة: من الرخص التي رخص الله بها لعباده الإفطار في رمضان في السفر، فهو رخصة من شاء أفطر ومن شاء صام، وإذا صام فصيامه صحيح. نعم، كلام جيد. انتهى كلام الشيخ الفوزان حفظه الله. نقف معكم بارك الله فيكم حول بعض المسائل في الصوم في السفر. اعلموا بارك الله فيكم أن المسافر يجوز له الفطر لأدلة الوحيين والإجماع. قال تعالى: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. وفي الصحيحين عن أنس، وفي صحيح مسلم عن أبي سعيد، والمعنى متقارب: كنا نسافر مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فمنا الصائم ومنا المفطر، فلا يعيب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم. وفي صحيح مسلم عن حمزة بن عمرو الأسلمي رضي الله عنه قال: يا رسول الله، إني أجد في قوة على الصيام في السفر. فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: هي رخصة، فمن أخذ بها فحسن، ومن أحب أن يصوم فلا جناح. وقد أجمع المسلمون أيها الإخوة على جواز الإفطار للصائم. نقل الإجماع النووي بن قدامة. وهذه الرخصة تشمل سفر المعصية أيضا، فإن سافر الإنسان في طاعة أو سافر في معصية فإنه مسافر، تشمله الأدلة العامة في رخص السفر، ويأثم بسفره إلى المعصية. قلنا وتشمل هذه الرخصة سفر المعصية على الصحيح لعموم قوله تعالى فمن كان منكم مريضا أو على سفر تعد. وربنا سبحانه وتعالى يقول ما كان ربك نسيا. فلو كان السفر في المعصية لا يبيح الترخص برخص السفر العامة لذكره الله عز وجل في كتابه وما كان ربك نسيا. ورجح ذلك ابن حزم. ثم اعلموا أن السفر الذي يرخص فيه لا دليل على تحديد مسافته يعني بالكيلومترات أو بالأميال أو ما أشبه ذلك، ولكن ذلك عائد إلى العرف، فما كان في عرف الناس سفرا فهو عند الله سفر. نعم. وانتحه شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم وغيرهما من أهل العلم. ويجوز أيضا بارك الله فيكم للمسافر الصوم في سفره، فإذا جاز له الفطر في سفره وهي الرخصة جاز له الأخذ بالعزيمة لحديث أنس وحمزة بن عمرو الأسلمي الذي هو حديث أنس فلا يغيب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم، وحديث حمزة أو نعم حمزة بن عمرو الأسلمي قال إني أجد في قوة على الصوم في السفر، قال هي رخصة فمن أخذ بها فحسن ومن لا فلا جناح. نعم أو بمعنى تقدم ذكره بلفظه. ونقول بارك الله فيكم أيضا هذا قول الجمهور، يعني أن المسافر يجوز له أن يصوم في سفره. نعم. وبعض الظاهرية يجزم ببطلان صوم من صام في سفره، قالوا لأن الله عز وجل قال فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة، فلم يذكر الله عز وجل في حق المسافر إلا العدة من أيام أخرى، وهذا جمود قبيح على ظاهر النصوص، ففيه ترك للأحاديث النبوية التي فيها بيان جواز الصوم في السفر بارك الله فيكم. نعم. وأما حديث جابر في الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام قال ليس من البر الصيام في السفر، نقول مبحثنا في هل يجوز الصيام في السفر أم لا، وليس مبحثنا في ما هو الأفضل. نعم. فالمستدل بحديث ليس من البر الصيام في السفر لا يتم له استدلاله هو الحالة هذا. فحديث جابر أيضا يحمل الذم فيه ليس من البر الصيام في السفر، يحمل على ما جاء في سبب ورود الحديث، ويقصر هذا الذم على ما ورد في أو ما جاء في سبب ورود الحديث، وهو أن رجلا أجهد نفسه بالصيام في سفره حتى غشي عليه وأغمي عليه، فرأى النبي صلى الله عليه وسلم القوم مجتمعين عليه قال ما شأنه؟ قالوا صائم في السفر. سبحان الله، غشي عليه في سفر أجهد نفسه. قال عليه الصلاة والسلام حينئذ ليس من البر الصيام في السفر. ومبحثنا في من يطيق الصوم بلا مشقة ظاهرة ويستطيع الصوم لا سيما في مثل هذه الأيام فهو تحت المكيفات المركزية الباردة في وسائل المواصلات، وهو ينعم بالنوم على سرير مريح، وهو إلى آخر ذلك. نعم. كلامنا في صحة صوم المسافر في سفره. ويستدل من منع أيضا الصوم في السفر بحديث أبي سعيد أن النبي عليه الصلاة والسلام قال في قوم خالفوا أمره أولئك العصاة عندما أمرهم بالفطر للتقوي للقاء العدو، بلغه أن قوما قد صاموا بعد ذلك، قال عليه الصلاة والسلام أولئك العصاة. هذا حديث أبي سعيد في صحيح مسلم قالوا إذا من صام في سفره فهو عاصي. سبحان الله، هذا الحديث بارك الله فيكم ورد في قوم خالفوا رسول الله عليه الصلاة والسلام، وقد بلغت بهم المشقة مبلغها، وقد بلغت بهم المشقة مبلغها. نعم. فمن كان صيامه في سفره يشق عليه ويجعله يتهاون بالواجبات الشرعية الأخرى ويفرط ولا يقوم بما أمر الله بحجة أنه صائم في سفره، فهذا مفرط وهذا لا ينبغي له الصيام في سفره، وهذا تنصب في حقه الأدلة، أولئك العصاة، وأيضا ليس من البر الصيام في السفر. نعم. وأما حديث صائم رمضان في السفر كالمفطر في الحضر، صائم رمضان في السفر كالمفطر في الحضر، فهذا ليس من كلام النبي عليه الصلاة والسلام، فهو من قول عبد الرحمن بن عوف، ولا يصح مرفوعا إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، نص عليه أبو زرعة كما في حلل الدار قطني وأشار إليه النسائي. ثم اعلموا بارك الله فيكم أنه إن أصبح المرء صائما في أثناء سفره ثم بدا له الفطر فله ذلك، إن صام في السفر وأخذ بالعزيمة ثم بعد سويعات بدا له أن يفطر له ذلك، رجح ذلك النووي وابن قدامة وجمع من أهل العلم، لأنه آخذ بالأدلة العامة فعدة من أيام أخرى، وكونه صام بعض سويعات لا يجعل هذا الصوم في حقه لازما، بارك الله فيكم. ثم إن صام أو عفوا إن سافر المقيم فله الفطر، إن سافر المقيم فله الفطر في ذلك اليوم على الصحيح، مثلا مقيم إلى العصر ثم سافر بعد العصر، لا يقول أن له قائل لا يجوز لك الفطر لأنك مقيم أكثر اليوم، يجوز له أن يفطر لأنه آخذ بعموم الآية، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة، هذا هو الصحيح بعموم الآية. نعم، رجح هذا ابن قدامة وجمع من أهل العلم. ثم أيضا اعلموا بارك الله فيكم أنه إن سافر المقيم فله الإفطار إذا حصل منه الضرب في الأرض بأن يجاوز عمران البلدة التي يقيم فيها خارجا في سفر، ومن لم يجاوز العمران وما زال في داره أو بجوار داره فما زال شاهدا للشهر، والله عز وجل يقول فمن شهد منكم الشهر فليصم. إذا متى يجوز له أن يفطر وأن يترخص برخص السفر؟ إذا تحقق في حقه أو في شأنه ما ذكر الله، وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة. وإذا جاز القصر عند الضرب في الأرض بأن جاوز عمران البلدة فحينئذ جاز له الفطر، وإلا فالله يقول فمن شهد منكم الشهر، وهذا لا يزال شاهدا للشهر. إذن إذا جاوز العمران فقد أصبح مسافرا ضاربا في الأرض. وقد يعكر صفو ما سمعتم من الكلام ما جاء عند الترمذي من حديث أنس بن مالك أن النبي أو أن محمد بن كعب القرظي أتاه، أي أتى أنس بن مالك وقد رحلت له راحلته، أي جهزت ووضع عليها متاعه وشد عليها متاعه وما أشبه ذلك، ولبس ثياب السفر فدعا بطعام فأكله، فقال له محمد يعني ابن كعب، قال له محمد سنة؟ قال سنة. ثم ركب، انظروا، رحلت له راحلته ولبس ثياب السفر فدعا بطعام فأكله، وهذا ظاهره أنه أكله في منزله. لو صح هذا الحديث لكان أصلا في جواز الإفطار للرجل من دويرة أهله، ولكن الحديث أعله ابن أبي حاتم، أعله أبو حاتم كما في العلل لولده، بأن الدراوردي رواه عن زيد بن أسلم عن محمد بن المنكدر عن محمد بن كعب به. وفيه فقلنا سنة، قال ليس بسنة. إذن هذا هو المحفوظ. ولذلك قال أبو حاتم حديث الدراوردي أصح. إذن الذي صح في الحديث أن هذا اجتهاد من أنس، فلما أفطر في دويرة أهله قال له محمد بن كعب سنة، قال ليس بسنة، يعني وإنما هو شيء رأي ارتآه أنس بن مالك الأنصاري رضي الله عنه. وحيث كان الأثر موقوفا فالحجة في المرفوع، والأصل عندنا فمن شهد منكم الشهر فليصمه، ومن كان في دويرة أهله فلا يزال شاهدا للشهر، ومن تحقق منه الضرب في الأرض بأن جاوز عمران البلدة التي هو فيها فحينئذ جاز له الترخص برخص السفر من القصر والإفطار. ثم اعلموا أنه لو قدم المسافر مفطرا، قدم مسافر مفطرا من خارج البلدة فدخل دار الإقامة وهو مفطر، فنقول لا يلزمه إمساك بقية اليوم لأنه قد أفطر هذا اليوم، فما هو الدليل على إلزامه بالإمساك بعد دخوله دار الإقامة؟ لا دليل على ذلك، بل لو وجد امرأته قد طهرت من حيضها أثناء النهار فله إتيانها لأنها طهرت من حيضها في أثناء النهار، فلو صامت صيامها غير صحيح. وهو قادم من سفر مفطرا ودخل دار الإقامة فلا يلزمه إمساك بقية اليوم. ولذلك يلغز في باب الفقه، يقال رجل وامرأة مقيمان صحيحان يجوز لهما أن يعاشر أحدهما الآخر في نهار رمضان. حل هذا اللغز والإشكال أن الرجل قدم من سفر والمرأة برئت من أو طهرت من حيض. نعم. ولكن قال الشافعي رحمه الله أحب لهما أن يستترا بالأكل والجماع خوف التهمة. نعم، هذا كلام جيد. واعلموا بارك الله فيكم أنه إن لم يترخص المسافر بالفطر حتى دخل دار الإقامة فليس له الفطر بعد ذلك، وهذا قول الجمهور. فإذا قال لا أحب أن أترخص ثم دخل دار الإقامة فقد انتهت في حقه جميع الرخص الشرعية، والذي معه الصوم. حتى وإن قال أنا مجهود، أنا جائع، أنا عطشان، نقول له كان يجوز لك الترخص إذ كنت مسافرا، أما وقد دخلت دار الإقامة فهيهات، لا دليل على جواز الإفطار والحالة هذا، لأنه بإقامته تزول عنه رخص السفر. ولا يجوز أيضا بالاتفاق أن يبيت الفطر من أراد سفرا في الغد. لو أن رجلا قال سأسافر في الغد إلى بلدة كذا وكذا، لا يجوز أن يبيت الفطر، نقل الاتفاق في ذلك ابن عبد البر، لأن المسافر لا يكون مسافرا بالنية بل بالعمل والنهوض في سفره، كما أن المسافر إذا نوى الإقامة كان مقيما في الحال. لو أن رجلا خرج إلى خارج القرية متجها إلى المطار ومن المطار إلى مكة، فحينها قيل له لم تسافر، ألغيت الرحلة، حينها نوى الإقامة يكون مقيما في الحال. نعم، لأن الأصل هي الأصل هو الإقامة، فلا يكون العبد مسافرا بالنية بل في العمل والنهوض والتحرك والضرب في الأرض كما تعلمون. فحينئذ لا ينبغي أن يبيت الإنسان الفطرة وهو مريد السفر في الغد، فقد يقدر الله أمرا، وحينئذ إذا أراد أن يصوم والصيام في حقه واجب لأنه مقيم يكون مفتقدا للنية. بارك الله فيكم. ومما يذكر في هذا الباب أنه إذا أقام المسافر في بلدة أكثر من 4 أيام ناويا لتلك الإقامة فالأحوط أن لا يترخص بالفطر وهو نازل مقيم أكثر من 4 أيام في هذه البلدة. نعم، ولكن إذا كان الإنسان ناويا لإقامة 4 أيام فما دون فيجوز له أن يترخص بالإفطار بلا شك عندنا ولا إشكال، لأن النبي عليه الصلاة والسلام ثبت عنه الترخص برخص السفر في هذه الفترة. نعم، عندما قدم إلى مكة صبح 4 من ذي الحجة في حجة الوداع وتحرك إلى منى صبح 8 من ذي الحجة فبقي بالأضح في مكة 4 أيام يقصر الصلاة. قال العلماء هذه أكثر مدة ثبت عن رسول الله الترخص فيها برخص السفر، فمن جاوزها الأحوط بارك الله فيكم أن لا يترخص، الأحوط أن لا يترخص. قد ذكرنا هذه المسألة في باب القصر. نعم، وقد كان ابن تيمية يفتي بهذا الأحوط، وأن ويعني وإن كان في الأصل يجوز الترخص فوق 4 أيام إلا أنه يرى أن الأحوط ترك ذلك، ولكن رجح الشيخ ابن باز وشيخنا الحجوري أيده الله ونصره رجحوا عدم جواز الترخص فوق 4 أيام. نعم، ولا يجوز للمسافر أيضا أن يصوم في رمضان قضاء أو نذرا أو كفارة أو تطوعا، فإذا أراد أن يفطر فله ذلك، وإذا أراد أن يأخذ بالعزيمة فليس له إلا صيام الفرض، إلا صيام الواجب، الواجب الحالي. نعم، أيذهب إلى واجبات أخرى ويقول أصوم نذرا أو كفارة أو يصوم صوما تطوعيا ويقضي فيما بعد؟ لا، إن ترك الرخصة لزمه الأصل، وهذا قول الجمهور. ومن مسائل هذا الباب أنه إذا خرج الرجل مسافرا ثم عاقه عائق فرجع فلا حرج إن كان قد أفطر، ولكن عليه القضاء. خرج إلى مطار صنعاء متجها إلى مكة فأفطر في الطريق إلى المطار لأنه قد جاوز العمرة، ثم وصل إلى المطار فقيل له إن رحلتك قد أجلت إلى الغد، لا حرج، يرجع وهو مفطر وعليه القضاء ولا كفارة عليه. نقل ابن قدامة في ذلك الإجماع. ونص شيخ الإسلام ابن تيمية كما في مجموع الفتاوى أن الملاح حكمه حكم المسافر إذا كان له مكان في البر يسكنه ملاح السفينة وهو قائدها وربانها، إذا كان له مكان في البر يسكنه فهو فحكمه حكم المسافر. قال وأما إن كانت السفينة مسكنه الدائم ومعه أهله وكل حاجاته ولوازمه في هذه السفينة فهي عنده بمثابة بيت متنقل لا يشحن فيه إلا أنه في داره إقامة، قال فحكمه حكم المقيم. ونص شيخ الإسلام ابن تيمية في أهل البادية الذين يشتون في مكان ويصيفون في مكان، يعني شتاء في مكان وصيف في مكان، فهم أهل البوادي ليس لهم حجر ومدر يبنونه ويسكنونه سكنا دائمة، وإنما لهم الوبر، جلود أنعام، خيام ينقلونها معهم بحثا عن الماء والكلام. نص شيخ الإسلام في هؤلاء أنهم إذا كانوا في حال ضعنهم، يعني سفرهم ضربهم في الأرض، في حال ضعنهم من المشتى إلى المصيف ومن المصيف إلى المشتى فإنهم يقصرون يقصرون الصلاة لأنهم ضاربون الرعد. قال وأما إذا نزلوا بشتاءهم ومصيفهم لم يفطروا، نعم لأنهم سيبقى ستة أشهر في هذا المكان، لم يفطروا لم يفطروا ولم يقصروا. قال وإن كانوا يتتبعون المراعي، لأنه سيتتبعها من أماكن متقاربة. نعم صلى الله يا أخواني أن ينفعنا بما سمعنا وأن يرزقنا أن ينفعنا، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.